به وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الأول في هذه السلسلة المباركة. هذا هو لقاؤنا الأول في شرح كتاب الأربعين النووية، وكنا قد فرغنا بحول الله وقوته من سلسلة في ظلال العرش. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. وكنا قد فرغنا من قبلها من سلسلة المناهي الشرعية، وكدنا أن نفرغ أيضا من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح. هذه الحلقة هي باكورة هذه الحلقات في هذه السلسلة المباركة، شرح الأربعين النووية للإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي، نسبة إلى نوى وهي قرية من قرى حوران في سوريا. الأربعين النووية، هذا الكتاب من أشهر ما صنف الإمام النووي في حياته، وقد شرحه عشرات من أهل العلم في القديم وفي الحديث، وأكاد أجزم أنه لا تخلو مكتبة لطالب علم من شرح الأربعين النووية. ومعظم طلاب العلم ومعظم المشايخ حفظوا هذا الكتاب وهم في أول العمر، وهم في شرخ الشباب. طلاب العلم منهم من حفظ الأربعين، ومنهم من قرأ الأربعين، ومنهم من استمع إلى شرح الأربعين من أئمة الدين في هذا العصر الذي من الله فيه علينا ببعض أهل العلم الذين نحسبهم من المخلصين الصادقين الناصحين. وهذا الكتاب فيه أحاديث جامعة، جوامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادات، في الآداب، في الأخلاق، في المعاملات. وهذا كله دفعني إلى أن أتناول هذا الكتاب لنفسي أولا، ثم لإخواني من المشاهدين والمشاهدات. هذه الحلقة جعلتها تحت عنوان فضل العلم. فضل العلم، رأيت أنه من الحسن أن نمهد لشرح الكتاب بمقدمة يسيرة عن فضل العلم وعن آداب طلب العلم. العلم عبادة القلب إذا ابتغي به وجه الله عز وجل. العلم تعلمه لله قربة، ومدارسته ذكر، والبحث عنه جهاد، وتعليمه للناس صدقة. العلم هو المؤنس في الوحشة، وهو الجليس في الوحدة، وهو المحدث في الغربة، وهو المؤنس في الخلوة. بالعلم توصل الأرحام، وتفصل الأحكام، ويعرف الحلال من الحرام، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم يطاع الله ويعبد. وخير الدنيا والآخرة في العلم، وشر الدنيا والآخرة في الجهل. فأقبلوا يا عباد الله على العلماء، لا تضيعوا هذه الفرص. الآن العلماء والدعاء يأتونك إلى بيتك ولا يكلفونك سوى ضغطة زر حتى تتفقه في مسألة أو تقف على العبر والعظات والفوائد من آية أو تعرف فقه حديث أو تعرف تاريخ الإسلام أو تعرف حلا في مشكلة من مشكلات الواقع. هذه فرص فاهتبلوها واغتنموها قبل أن يقبض العلم ويرفع بموت العلماء، قبل أن يتصدر الأصاغر، قبل أن يتكلم الرويبضة فيحلون الحرام ويحرمون الحلال ويجترئون في الفتية في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. زاحم العلماء في حلق الذكر بالركب، وأقبلوا عليهم ولا تضيعوا هذه الفرصة، فلا نعرف ما الذي في الغد. أقبلوا قبل أن يفنى العلماء ويبقى الأصاغر. روى ابن المبارك في الزهد، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. من علامات يوم القيامة أن يتصدر الرويبضة، أن يتصدر الأصاغر، فيعلمون قبل أن يتعلموا، ويفتون وهم لا يعرفون حلال من حرام، جرأة رهيبة. هذا من أمارات الساعة، كما أخرج أيضا الإمام ابن ماجه، والحديث صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ إيه معنى كلمة رويبضة؟ وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إي والله هذا حصل. تجد إنسان طبال أو زمار أو راقص أو ممثل أو مغني يفتي في مسائل لو عرضت على الصديق والفاروق لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار. نسمع فتاوي ذوات بلاوي تجعل الحليم حيران. يقول واحد من الرويبضة: يجوز للإنسان وهو صائم أن يدخن سيجارة أو سيجارتين أو ثلاث سجائر، وهذا لا يؤثر في الصيام. هذا زمان الرويبضة. ويقول هو نفسه: لا بأس أن يقبل الشاب الفتى من أجل التنفيس، لأن الزواج أصبح من الأمور الصعبة. ونسمع من تنادي بإلغاء عدة المرأة، ونسمع من تنادي بمساواة الرجل مع المرأة في الميراث، ونسمع من تنادي بإلغاء إذن الزوج من أجل سفر المرأة. هذا زمان الرويبضة. فأقبلوا على العلماء قبل أن يموتوا فيرفع العلم ولا يبقى إلا الرويبضة. وموت العالم من أكبر المصائب التي تنزل على رؤوس المسلمين. تعلم ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بفقده خلق كثير. فاللهم بارك لنا في علمائنا، اللهم بارك لنا في علمائنا، اللهم بارك في أعمارهم وفي علمهم، وانفعنا بهم يا رب العالمين. موضوعنا عنوانه فضل العلم. ما أعظم أن نطلب العلم، ما أكرم مكانة العلماء على الله عز وجل. القرآن ملآن بآيات ذكر الله فيها شرف العلم وشرف العلماء، آيات بالعشرات، والسنة مذخورة بعشرات الأحاديث التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العلم والعلماء. أذكر طرفا مما قاله رب العالمين في كتابه الكريم في فضل العلم والعلماء. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن قيم الجوزية: وهذه الآية فيها شرف كبير لأهل العلم من عدة وجوه. الوجه الأول أن في الآية تزكية من الله للعلماء، الله عدلهم فقبل شهادتهم، والشهادة لا تقبل إلا من العدول. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والحديث بمجموع طرقه حسن صحيح كما قال ابن قيم الجوزية والألباني رحمه الله. هذه الآية فيها شرف لأهل العلم، الله عدلهم زكاهم عندما قبل شهادتهم. اثنين، الله جل جلاله ملك الملوك جعل العلماء شهود على أجل مشهود، على أنه واحد أحد فرد صمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو. مين كمان شهد بدا يا رب؟ والملائكة وأولو العلم. فرب العالمين جعل العلماء شهود على أجل مشهود. ثالثا، جعل الله شهادة العلماء مقرونة بشهادته وبشهادة الملائكة. رابعا، الله استشهد العلماء على وحدانيته دون غيرهم من البشر، فدل هذا على شرفهم فوق جميع البشر. أبشر يا من طلبت العلم، أبشر يا من أقبلت على القرآن، أبشر يا من أقبلت على السنة، أبشر يا من أقبلت على الفقه في الدين، أبشر يا من أفنيت عمرك في القرآن تعلما وتعليما، أبشر يا من أفنيت عمرك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما، أبشر يا من أفنيت عمرك في التفقه في دينك تعلما وتعليما. أنت لك عند الله مكان ومكانة لا يعلم قدرها على حقيقتها إلا رب العالمين. يقول ابن المعتمد صاحب الوزارتين، واحد كان وزير على وزارتين اسمه ابن المعتمد، يقول ابن المعتمد صاحب الوزارتين: شاهدت مناظرة بين الطبراني وأبي بكر الجعابي فرأيت فيها عجبا. كان الطبراني يغلب الجعابي بحفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني بدهائه وذكائه. مناظرة والوزير أبو وزارتين ده بيشاهد المناظرة بين اثنين من العلماء، فقال الجعابي للطبراني: اسمع، عندي حديث ليس عند أحد من أهل الدنيا غيري. أنا بقى حافظ حديث من أحاديث النبي ما ظنش حد على وجه الأرض عرفه غيري. قال الطبراني: هات. فقال الجعابي: حدثني أبو خليفة عن سليمان بن أحمد عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. فقال الطبراني: تدري من هو سليمان بن أحمد؟ شيخ شيخك؟ ما بقوله حدثني أبو خليفة عن سليمان بن أحمد. قال له: يا ابني انت عارف مين سليمان بن أحمد؟ قال: لا، من هو؟ قال: أنا سليمان بن أحمد، فخذوا مني سندا عاليا. قال له: يا ابني أنا شيخ شيخك، أنا سليمان بن أحمد، فخذه مني عاليا. قال ابن المعتمد: صاحب الوزارتين وددت لو كنت في مكان الطبراني ولو ضاعت مني الوزارتين. قال: يا هناه، يا ريتنا بقى في علمه في مكانته دي حتى لو أتنازل له عن الوزارتين. يا أخوانا، اللي ربنا يحبه يعلمه علوم الشريعة، اللي ربنا يريد به الخير يفقهه في دينه كما سيأتي معنا. أيضا مما ذكره الله عز وجل في شأن شرف العلم والعلماء قوله جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يا أخي، الفارق بين العالم والعابد كالفارق بين النور والظلمة، كالفارق بين الظل والحرور، كالفارق بين الماء العذب الفرات السلسبيل والماء الأجاج، كالفارق بين الحي والميت، كالفارق بين الأعمى والبصير. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إزاي يعني؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الخليفة المعتضد تأبط ثابت بن قرة، الخليفة ماشي مع العالم الإمام ثابت بن قرة، فسهى الخليفة المعتضد ووضع يده على كتف العالم ثم سحبها بسرعة وقال: سهوت يا أبا الحسن، سامحني، فإن العلماء يعلون ولا يعلون. بقوله: ما ينفعش وأنا الخليفة أحط إيدي على كتفك وانت أمام المسلمين، الناس مأمات. العلماء يعلون ولا يعلون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واسمع هذه، وهذه من أعجب ما قرأت. قال محمد بن قاسم: قال لي محمد بن عبد الرحمن الأوقص، والإمام الأوقص كان قصيرا دميما قبيحا. أوقص، عارف يعني إيه أوقص؟ يعني ظهره منحني جدا كأنه راكع. أحدب، يعني مشيته العادية كأنه راكع. قال لي الأوقص: قالت لي أمي وأنا صغير: يا بني، لقد خلقت خلقة لا تصلح معها لمعاشرة الصبيان، وإنك ما جلست في مجلس إلا وجعلك أهل المجلس أضحوكته. يا ابني انت اسود وقصير وقبيح الخلقة، وبعدين ظهرك منحني كده، عندك أتب كبير قوي، يا ابني العيال مش هتصاحبك، هتنفر منك، تنفر منك، وبعدين أي قاعدة تقعد فيها هتبقى أنت المسخة، هيتريقوا عليك. فأقبل يا بني على الدين، أقبل على العلم، فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. شفت الأم العاقلة؟ قال: فنفعني الله بكلامها، فأقبلت على العلم، وصار الأوقص قاضي مكة، لمدة 20 سنة، وكان الأمراء والوجهاء والوزراء يقفون بين يديه يرتعدون. وفي مرة قال: اللهم أعتق رقبتي من النار، وكان قصير الرقبة، يا رب أعتق رقبتي من النار. فداعبه واحد من أصحابه وقال: أي رقبة؟ إني لا أرى لك رقبة، يعني رقبتك قصيرة، إن شاء الله ربنا هيعتقها من النار. يمازحه. إيه اللي رفع الأوقص؟ العلم. بقول لك أوقص أسود قصير دميم، إيه اللي رفعه؟ العلم. واسمع أعجب منها. هل سمعتم عن عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما؟ عطاء: خرج سليمان بن عبد الملك للحج ومعه ولداه، وما إن انتهى من طوافه ببيت الله الحرام حتى مال على بعض خاصته وقال: أين هو؟ أين صاحبكم؟ فأشاروا إليه: إنه هناك قائم يصلي. فاتجه الخليفة إلى المكان الذي أشاروا إليه، وخلفه ولداه وحاشيته، فوجدوا رجلا، اسمع، حبشيا أسود الوجه مفلفل الشعر أفطس الأنف أعور أعرج. ده العبر كلها فيه. شوف، أسود أفطس الأنف مفلفل الشعر أعور أعرج يصلي، والناس بالمئات عن يمينه وعن شماله ومن ورائه ينتظرونه حتى يفرغ من صلاته. فلما فرغ أقبل عليه الخليفة سليمان بن عبد الملك فحياه، فرد التحية بأحسن منها، وأخذ الخليفة يسأله في بعض المسائل في مناسك الحج، والرجل يفتيه يفتيه يفتيه، ثم حياه الخليفة وقام. فلما قام الخليفة وقام ولداه وقامت حاشيته، نادى المنادي: لا يفتي في الموسم هذا العام إلا ابن أبي رباح أو ابن أبي نجيح. فقال ولد من أولاد الخليفة للخليفة: يا أبي، إن المنادي نادى لا يفتي في الموسم إلا عطاء، فلماذا لم تذهب بنا إلى عطاء بدلا من هذا الأعور الأعرج الأسود الأفطس الذي لم يأبه بك؟ قال الخليفة: يا بني، هذا الذي رأيت ذل أبيك بين يديه هو عطاء بن أبي رباح صاحب الفتية في المسجد الحرام ووارث ابن عباس. يا بني، تعلم العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على الملوك. أقبل على علوم الشرع. عالم الشرع الناس كلها تحتاج له، وهو لا يحتاج إليهم إلا بمقدار، يعني ممكن واحد يعيش ويموت وما يحتاجش في عمره كله لواحد محامي خالص. أنا لا لي خصومة مع حد ولا بتاع مشاكل ولا حد أزاني، ما احتاجش للمحامي لحد ما موت. ممكن واحد يعيش ويموت وما يحتاجش لمهندس مباني، ما عندوش حاجة يبنيها أصلا، مسكين يبني إيه؟ ممكن واحد يعيش ويموت وما يحتاجش لفلان أو علان أو كذا أو كذا، لكن كل دول يحتاجون إلى العلم بعدد أنفاسهم. ولذلك قال أحمد بن حنبل: إن الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. إن الواحد يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ويحتاج إلى العلم يعني في الدين بعدد أنفاسه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أيضا ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال ابن مهران الإمام المقرئ الحافظ وكان مولا لامرأة، قال رحمه الله: كان ابن عباس يرفعني على السرير، يعني إيه؟ سرير دار الإمارة في مكة حين تولاها ابن عباس في زمان علي. أول ما ابن مهران ده يخش مجلس الإمارة، ابن عباس يقعد على كرسي الإمارة. قال: وقريش أسفل من السرير. قال فتغامزت بي قريش. إلا عمرو بن عباس ده مش الواد ده العبد بتاع فلانة؟ ما عادوا على سرير الملك، ده عبد ابن مين ده؟ تغامزت به قريش. فقال ابن عباس هكذا العلم، هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. فتعلموا يا عباد الله، أولم تسمعوا إلى ما قاله الفاروق عمر والحديث رواه مسلم ورفعه، قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. قال الإمام المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته. أو الله العظيم، من تعلم القرآن عظمت قيمته. كل الشيوخ اللي تعرفوهم كلهم هل لهم ذكر من غير علوم الشريعة؟ شيخ فلان فلان، أي واحد هل له ذكر من غير العلوم الشرعية؟ احنا نسوي ايه؟ نجيب كام من غير ما فتح الله به علينا من فقه في القرآن وفي السنة؟ كلنا كعلماء ودعاء ووعاظ ما نسويش حاجة، احنا ما لناش قيمة اصلا الا بهذا العلم، هو ده اللي خلنا قيمة. الشافعي قال من تعلم القرآن عظمت قيمته. وممن رفعهم الله تعالى بالتعلم سيما في القرآن كبار وأئمة التابعين من أصحاب ابن مسعود، وفي كل واحد منهما عيب من العيوب. الإمام عبيدة أعور، الإمام مسروق أحدب، علقمة أعرج، شريح كوسج، كوسج يعني لا ينبت له شعر على عارضي، الإمام الحارث أعور. كل الأئمة دول كل واحد في عيب، اللي أعرج واللي أعور واللي كذا واللي كذا، اللي رفعهم العلم، رفعهم الله بالقرآن بتعلمه وبتعليمه. حتى أن سفيان الثوري، والكلام ذكره ابن الجزري، قال سفيان لما سأله سائل أيهما أعظم في الأجر، الجهاد أم تعلم القرآن؟ واحد بيجاهد في سبيل الله، واحد بيعلم الناس القرآن وبيتعلم القرآن، ثواب من أكبر؟ قال سفيان الثوري الذي يتعلم القرآن ويعلمه ثوابه أعظم من المجاهد في سبيل الله. واستدل عليهم بحديث عثمان الذي رواه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم، أحسن واحد فيكم يا مسلمين مين؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاللهم فقهنا في ديننا وارفعنا بالعلم إلى الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ثالثا، مما ذكره الله في فضل العلم والعلماء آية عجيبة جدا، اسمع الآية دي واعجب معي. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سبحان الله، الآية دي ربنا عز وجل فرق بها بين الكلاب المعلمة والكلاب الجاهلة. ربنا بيقول لك الكلب المتعلم صيده لك حلال والكلب الجاهل صيده حرام، يعني ربنا فرق بالعلم حتى بين الكلاب. سبحان الله، أنا خرجت إلى الصحراء أو إلى الغابة ومعايا كلب الصوت بتاعي، أو معايا البازي الصقر أو بتاعي أو الشاهين بصطاد بيه، والشاهين نوع من أنواع الصقور، إمتى أعرف إن الكلب ده كلب معلم كلب صيد؟ إذا أرسلته أرسل، وإذا كففته كف، أنا شايف أرنب بيجري، شايف غزالة، قمت قلت الكلب عليها يجري، سيبها يقف، ده بيتعلم. إذا اصطاد لي وأمسك الصيد لي ولم يأكل منه، ده كلب بيتعلم، بيصطاد لي أنا مش لنفسه، إنه لو أكل يعني مش كلب صيد، وأنا لا أقبل إن أتعزم على أكلة أكل فيها مع كلب، ما ينفعش. سبحان الله. فأنا خارج بقى للصحراء أو الغابة أو بتاع، والكلب معاه، شفت غزالة جيت أخبطها ما عرفتش، هيكت الكلب بتاعي بتاع الصيد عليها، جابها خلصانة، خمشها وضربها خلصت في إيديه. ينفع أكل منها؟ طبعا حلال. ده أنا ما ذبحتش. لا، ما هو الكلب جرى مجرى السكين. ولذلك من السنة إنك لما ترسل الكلب تقول بسم الله، لأنه كأداة الذبح، خبطها ماتت أكلها حلال. ليه يا عم؟ أصل ده كلب صيد، كلب متعلم، كلب متعلم، والكلاب درجات. طب لو نفس الصيد ده أنا بعت الكلب لقيت كلب تاني مش كلب صيد، كلب جاهل قبل الفريسة خلصانة في إيديه، ينفع أكل؟ أكلها حرام، هذه ميتة. ميتة يا عم، ما ده كلب وده كلب. بس الأولاني كلب من الكلاب اللي فوق، كلب معلم، كأن ربنا فرق بالعلم حتى بين الكلاب. فتذكروا يا أصحاب الألباب، ربنا عز وجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا واطلب، قال له اطلب مال، اطلب عيال، اطلب جاه؟ لا، أمال قال له ايه؟ وقل ربي زدني علما وما زال في زيادة حتى مات. أعلم ولد آدم بالله عز وجل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل امتن على النبي بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا أخوانا، أول آية نزلت في قرآننا ربنا قال فيها إيه؟ اقرأ. والقراءة أداة العلم. يا أخوانا، ده احنا عندنا صورة ربنا سماها القلم، ربنا رب العالمين حلف بالقلم، والقلم أداة العلم، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل. يا أمة اقرأ، كيف لا نقرأ؟ يا أمة أقسم الله لها بالقلم ليلفت الأنظار إلى عظمة العلم وأدوات العلم، كيف نعرض عن ديننا؟ عار، عيب، تبقى دكتور في الجامعة ولا تحسن الوضوء، هتتعلم إمتى؟ عار. تبقى دكتور أو مهندس وابنك يقول لك يا أبي، ربنا بيقول قل أعوذ برب الفلق، يعني إيه الفلق؟ فتمط له شفتيك، ما عرفش، مش مكسوف. حافظ الأغاني والأفلام والروايات الغرامية والقصص التافهة، وتنتقل من جريدة لجريدة، وأخبار الراقصة، الأخبار اللاعب، وكتاب ربنا تجهل حتى معاني كلماته؟ عيب يا أمة اقرأ، عيب. عيب إن الواحد فينا يشتعل رأسه شيبة ولا يعرف في الدين كوعه من بوعه، ما يصحش، عيب. نعم، ده بعض أهل العلم كان لا يدخل الخلاء وفي جيبه القلم تورعا واحتراما للعلم. ينفع يا شيخ نخش الحمام ومعنا القلم؟ ينفع طبعا، لكن بعض العلماء من باب احترامه للعلم ولأدوات العلم كان يرفض يدخل الخلاء وفي جيبه قلم، يقول لك ده القلم ربنا حلف بيه والقلم أداة العلم، فاحتراما للعلم لن أدخل الخلاء وفي جيبه قلم، مع أن ده جائز حلال، لكن دول ناس يعرفون قيمة العلم. أيضا من فضل العلم أن الله عز وجل جل جلاله أحالنا على العلماء، فقال عز من قائل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولو الأمر. بإجماع أهل العلم هم العلماء والأمراء. الله عز وجل أحالنا على العلماء. رب العالمين ما أمر الملائكة أن تسجد لآدم إلا بعدما أظهر شرف آدم عليهم بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عندها أمر الله آدم: أنبئهم بأسمائهم. أظهر شرف آدم على الملائكة بالعلم، وأمرهم بعد بالسجود لآدم. ما الذي أنقذ الهدهد من سكين ذبح سليمان؟ العلم. ألو أحط بما لم تحط به. ما الذي أدخل يوسف السجن؟ جماله. وما الذي أخرج يوسف من السجن؟ علمه. يقول له: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ومن قبلها لما رأى الملك هذه الرؤيا العجيبة: البقرات السمان تأكلها البقرات العجاف، والسنبلات الخضر، والسنبلات اليابسات، وعجز الكل عن تأويل الرؤيا. ما الذي حصل؟ قال ساقي الملك: أرسلوني إلى السجن أأتيكم بتأويله. في السجن عالم يفقه في تأويل الرؤى. اللي دخل سيدنا يوسف السجن جماله، واللي طلع سيدنا يوسف من السجن علمه. قال تعالى، وهو يبين من هم الذين يخشونه، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر رب العالمين الخشية في العلماء. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: كفى بخشية الله تعالى علما، وبالاغترار به جهلا. وكان يقول: العلم الخشية. وكان الربيع يقول: من لم يخش الله فليس بعالم. واحد حفظ القرآن كله، حفظ البخاري ومسلم، متفقه ومتبحر في علوم الشريعة، ويحل الحرام ويحرم الحلال، ويداهن وينافق ويسارع في هوى الناس، ده مش عالم. العلم الخشية. من لم يخش الله فليس بعالم. والعالم المحترم إما أن ينطق بالحق، أو إن عجز عنه لا يتكلم بالباطل. مش قادر تقول الحق اسكت، ما تقولش باطل. العلم الخشية. سؤال يا إخواني، أيهما أفضل، العلم أم الدنيا؟ واحد ربنا عمله ملك، ربنا عمله أمير، ربنا عمله وزير، ربنا عمله رئيس، ملك، ملك واحد، ملك عنده كملك سليمان، واحد عنده 100 مليار دولار، واحد متجوز أجمل 4 نساء في العالم، عنده 20 طيارة خاصة، صحته بم، وسيم، قسيم، مليح، جميل، عنده من الذكور والبنات، عائلته كبيرة، كل متع الدنيا في إيده، ده أفضل؟ ولا واحد بيلبس المرقع ومسكين بس ربنا فقهه في الدين؟ ها، أيهما أفضل؟ اسمع حكم ربنا. قال عز وجل في شأن الدنيا: قل متاع الدنيا قليل. قل متاع الدنيا قليل. دنيا إيه؟ لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، زادها حقير، عمرها قصير. الدنيا إذا ما أينعت نعت، وإذا ما كست أو كست، وإذا ما حلت أو حلت. الدنيا إذا أقبلت باض الحمام على الوتد، وإذا ما هي يوما أدبرت بال الحمار على الأسد. لو واحد كان مدير مثلا، أو راجل وزير مثلا، طول ما هو على الكرسي: يا سلام، أنت العبقري الذكي الألماعي الفصيح اللي ما حصلتش. أول ما يطلع المعاش، معاش اللي يزعله. هي دي الدنيا. يبقى الدنيا كلها ربنا قال فيها إيه؟ قل متاع الدنيا قليل. طب والعلم؟ اسمع ربك قال إيه؟ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والخير جه نكرة، وكلمة كثيرة جت نكرة، والتنكير يفيد الشمول والعموم. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل ويقبل كعبتي، أنا أحبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
نسألكم الدعاء.
ربنا يغفر لي ولك.
هذا ثلاثة أسئلة.
اتفضل.
بداية، هل ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي، وبعد وفاته أصبحنا نقول السلام على النبي؟
نعم.
الثاني، هل يجوز إزالة شعر الأذنين؟
نعم.
وكما تلاحظ شيخنا الفاضل أنه ليست مخارج الحروف عندي صحيح، فإذا دعوت الله جل وعلا أن يزيل ذلك، فهل أكون بذلك اعتداء على الله واعتراضا على خلقته؟ ونسألكم الدعوة، جزاكم الله خير.
وجزاك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستأنس، بارك الله فيكم. أيضا مما ذكره رب العالمين في فضل العلم، قال كلاما استنبط منه أهل العلم أن طلب العلم جهاد في سبيل الله، جهاد. اسمع الآية دي، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ربنا قال في طلب العلم إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. سمى طلب العلم نفير، وكلمة نفير دي ما تجيش غير في المعارك، ما تجيش غير في القتال. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قال تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يبقى ربنا سمى طلب العلم نفير، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. وستأتي معنا كلمة عجيبة لابن مسعود يبين لنا فيها أن من الشهداء من يتمنى في الآخرة أن لو مات وهو من العلماء لما يرى كرامة العلماء على الله عز وجل وعند الله عز وجل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
إن أحبك الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
يا شيخ والله عندي سؤال.
هات.
هو تحويل الرصيد حرام ولا حلال؟
عفوا،
في تحويل الرصيد.
طيب ماشي. ايه كمان؟ طيب بارك الله فيك. اتصال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. انا عندي منة الله، هي سنتين بتعرف حضرتك، يعني من اول ما تيجي تقول لي الشيخ مساعد انو، ربنا يرفع قدرك بالله عليك، ادعي لها. وبعدين انا على وشك ولاده، وادعي لي بقى يعني ان شاء الله بالزوجه الصالحه كده، وادعي لزوجي وادعي لنا وزوجي، يعني بجد من الازواج يعني اللي تتعدي من الصالحين، فبالله عليك ادعي له، يعني ربنا يصلح حاله ويرفع قدره ويجعله كده من اهل العلم في الدين والدنيا يا رب.
امين.
الله يكرمك
وجزاك
الله خير.
وجزاك. أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في منا يا أم منا، وأنه يحفظك ويرزقك بالذرية الصالحة ويؤمن بالسلامة، ويبارك لك في زوجك ويجعلك وأهلك من أهل الجنة، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
والله أشهد الله أني أحبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
بعد إذنك أسألك بعض حاجات كده إن شاء الله.
تفضل.
تبرع بالدم حلال ولا حرام؟
حلال.
ووضع لمؤاخذة التشريح، يعني إنسان بقى جثة ووضع التشريح اللي هم بينكم الأعضاء وبيقدر أعضاء من جسمه وكده والحاجات دي كلها، حلال ولا حرام؟
ماشي خلاص. أما التبرع بالدم فحلال بالإجماع، لأن الدم يتوالد وقد يتوقف عليه إحياء نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأما تشريح الجثث من أجل تعليم الطلاب فهذه من المسائل التي تحتاج إلى مجمع فقهي يفتي فيها. في مسائل في الدين يا أخوانا ما ينفعش الشيخ واحد يفتي فيها، تحتاج إلى مجمع فقهي. أنا سهل أقول لك ينفع لمصلحة الأمة، وهذا السؤال يحتاج إلى مجمع فقهي يفتي فيه. أخويا بيقول لي هل يجوز إزالة شعر الأذنين؟ نعم يجوز أن نزيل شعر الأذنين. طب واحد أسود مثلا ينفع يقول يا رب خلينا أبيض، يا رب خلينا أبيض؟ لا، يعني هذا منهي عنه. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فانت ربنا يقدر يخليك تاني يوم ابيض واشقر وعينيك السوداء يخلي لك زرقاء، يقدر، لكن هذا يعني اظنه من الاعتداء في الدعاء. ربنا يبارك فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اتفضلي اتفضلي، بارك الله فيك.
شيخنا الفاضل.
نعم.
صلح الله لنا ولكم الحال والأحوال.
اللهم أمين.
عندي سؤالين يا شيخ.
هاتي.
السؤال الأول، الدعاء بعد كل صلاة، رفع اليدين بعد كل صلاة، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الثاني يا شيخنا الفاضل، هل أن الشيطان أحيانا يأمر الإنسان بفعل معروف أو فعل طاعة لكي ينال من ورائها خسارة أو شيء كذلك، مثل أن يقول لك أنت بخيل أنفق مالك كله في سبيل الله إن كنت صادق مع الله أو شيء كذلك؟
طيب.
ودعي لي يا شيخ ميسر الله لي لزوجي عمل.
الله ييسر عليك.
بلا بلاد الغربة والضلال والكفر اللي يجي البحث عن العمل.
حاضر.
وجزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة.
آمين. صلى الله يبارك لك في زوجك ويوسع عليكما. لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد كل صلاة دائما يرفع يديه ويدعو. هناك أدعية تعلمناها من السنة نقولها بعد كل صلاة. النبي علمنا بعد السلام، يعني بعد الخروج من الصلاة، أن نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني، هذا دعاء، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنكتفي بالمأثور بارك الله فيك. وإذا أردت الدعاء فعليك بالدعاء وأنت في الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولك أن تشتغلي بالدعاء بعد الفراغ من التشهد الأخير وقبل التسليمتين. والنبي كان يتعوذ بالله من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المأثم والمغرم. ولك أن تزيدي على هذا الدعاء، الأمر واسع. وإن كنت تصلي نافلة فلك إذا مررت بآية فيها شيء من فضل الله أن تسألي الله من فضله، وإذا مررت بآية فيها شيء من عذاب الله أن تتعوذي بالله من عذابه. ويكفينا المأثور، والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
اتفضل. أيوة. الحمد لله.
لسه حسن
خير حال والحمد لله.
عامل ايه؟
الحمد لله بخير
يا سيدي. معلش الموضوع ابو السكر اللي احنا سمعنا عنه دون، اذا جاءني عالما لغلبني، اذا جاءني جاهلا لغلبته.
موضوع ايه؟ انا مش فاهم. انا مش فاهم السؤال ايه يا اختي الكريم.
جاهل. معلش. ربنا يرفع قدرك ويرفع قدر العلماء كلهم.
يا رب يا رب.
وربنا يديك الصحة يا رب.
اللهم أمين.
ربنا يطمن عليك.
الله يرضى عليك. جزاكم الله خير. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا شيخ. نعم.
لا صحت في مشكلة بس كنت عايز أقول لك عليها شيخ مصطفى، بس مش ينفع على
هو. طب خد تليفوني الآن من الكنترول وكلمني بعد بعد الحلقة إن شاء الله. بارك الله فيك.
بارك الله.
وياك. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة الشيخ معايا؟
معاك.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ يعني عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا دلوقتي منتقبة.
نعم.
فينفع إن أنا مثلا يعني في شعر الحاجب في زيادة فوق وفي زيادة تحت. فينفع ان انا اشيلها ودي كده تبقى زينه للزوج؟
حاضر. اسمع الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه قال لعن الله النامصات والمتنمصات. والنمص على الراجح هو تدقيق الحاجبين او ازاله شعر الحاجبين، فالمراه لا تقترب من حاجبيها اطلاقا. اما الشعر الذي في سائر الوجه فتزيله سيما إذا خرج لها شارب ولحية. طيب هب إن الحاجب ثقيل والجفن متدلي، وهذا لا يكون إلا عند الكبر، يعني امرأة حاجبها ثخين جدا ونازل مدلدل كده وفي شعر منه طويل يعني يعيقها في النظر، ماذا تصنع؟ تقص الشعر المتدلي على العين، وده نادر جدا حصوله عند النساء، يعني قد يكون في حال الكبر عند الرجال وعند النساء. فعلى كل ابتعدي عن الحاجبين حتى ولو كان هذا التزين للزوج، المرأة واجب عليها أن تتزين لزوجها ولكن بالزينة الحلال، ومن الزينة الحرام التنمص. وأنا كان لي حلقتين في هذه القناة المباركة في برنامج أخطاء يجب أن تصحح، أو حلقة اسمها التزين المشروع والتزين الممنوع، بينت الحلال من الحرام في شأن تزين النساء. استأنف بارك الله فيكم. أقول هذه بعض الآيات التي ذكر الله فيها شيئا من شرف العلم والعلماء. وفي السنة روى الشيخان في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بس يخلص، يتفقه ويخلص، مش يطلب العلم حتى يبرز لنا عضلاته العلمية فيجادل العلماء ويماري السفهاء ويقصد بالعلم أن يجتذب وجوه الناس ويصيب عرف الدنيا، لا، بيتفقه لله، ده ربنا بيحبه، وهذه أمارة خير. كذا روى الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يا سلام على توقير الملائكة للعلماء وللتلمذة من طلبة العلم، الملائكة تفرش أجنحتها لطلبة العلم إجلالا وتواضعا وتوقيرا وتبجيلا. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. تخيل الشيخ العالم ده حتى السمك في الماء يقول يا رب اغفر له، الملائكة بتستغفر له، النملة في جحرها تستغفر له، لأنه بيعلم الناس الرفق بهذه الدواب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شفت الفرق؟ واحد عاش 80 سنة حج فيهم 50 مرة وعمل 1000 عمرة وبنى 1000 جامع وكفل 1,000,000 يتيم وجوز 100 شاب وعمل أعمال خير كتير جدا، كل عمله ده قدام عمل العالم اللي بيتعلم ويعلم. الفرق بينهم زي الفرق بين القمر والكوكب المعتم المظلم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شو بقى اللي جاية دي؟ دي أخطر حاجة في الحديث. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا سلام. وزيك سيدنا أبو هريرة دخل المسجد مرة فوجد حلقة للقرآن وأخرى للعلم، وخرج إلى السوق فوجد السوق قضيضة بالناس، لقى السوق مليانة بتشغي ناس، والجامع فيها 20-30 واحد بيتعلموا قرآن وبيتفقهوا في الدين. فصاح أبو هريرة في أهل السوق: يا أهل السوق، يا أهل السوق، ما أعجزكم عن ميراث النبي محمد؟ إن ميراث النبوة يقسم الآن في المسجد. في ثواني كل اللي في السوق بقوا فين؟ في المسجد. يقولك الحق لي كم دينار، الحق لي عبيتين ولا حاجة، الحق لي حاجة من ميراث النبي. فلما دخل الناس لقوا مقرأة ودرس علم فرجعوا، فاستقبلهم أبو هريرة، قالوا: يا أبا هريرة، ذكرت أن ميراث النبي يقسم في المسجد، فلم نجد إلا درس علم وحلقة قرآن. قال هذا ميراث النبي، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. واسمع إلى هذا الحديث، الهدية دي هدية مني لكم في هذه الليلة، هدية جميلة جدا. اسمع، روى الطبراني والحديث صححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم، كان له كأجر حاج تاما حجته، كان له كأجر حاج كأجر حاج تامة حجته، كان له كأجر حج تامة حجته، تامة حجته. سبحان الله، يعني واحد رايح درس العلم لله، كل درس علم يأخذ ثواب فرط الحج. والنبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كلام يعني يحتاج إلى تفصيل على ما يبدو، لكن بسرعة أنا بقول لك، لما تموت مش هيخش معاك القبر غير العلم، لا ابنك هيخش ولا مراتك اللي بتقول لك خدوني معاه وما ليش عيش بعده، والله لو فتحنا لها ما هتدخل، لا فلوسك هتدخل ولا عيالك ولا مراتك ولا المنصب ولا الكرسي، لكن هيخش معاك العلم. النبي علمنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وعلم ينتفع به. العلم يا عباد الله، العلم يا عباد الله، كفى به شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وما أجمل أن نختم ببيتين لعلي رضي الله عنه قال فيهما: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فين سيدنا الشافعي؟ مات، لكن بقي ذكره بعلمه. فين مالك؟ فين أبو حنيفة؟ فين أبو هريرة؟ فين الأوزاعي؟ فين ابن أبي ليلى؟ فين ابن حزم؟ فين عمر؟ فين ابن عمر؟ كل دول ما الذي أبقى لهم من بعد موتهم؟ الذكر الحسن، العلم. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يشرح صدورنا لطلب العلم، وأن يجعلنا ممن يتلون كتابه آناء الليل وأطراف النهار. للحديث بقية مهمة نستأنفها في اللقاء القادم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا، لشرع الله يرشدنا، ودين الله دستور به